كان آخر ما قرأنا إذا لم يحمد الله تعالى لا يشمته، هذا واضح أنه لا يشمت الذي لم يحمد الله إذا عطس، فهل يقول له احمد الله لأجل أن يشمته؟ ها؟ لا يقول، لكن بعد ذلك يعلمه. نعم، لماذا لا يقول له احمد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل سكت. فإذا لم يسمعه، هو لم يسمع ولكن تحقق أنه قد حمد الله، هل له أن يشمت أو لا؟ يشمت. لماذا؟ لأن الحديث علقه بوجود الحمد، متى وجد الحمد هو قد تحقق أنه وجد الحمد ولو لم يسمع، لكن إذا سمعه يصير في حقه واجبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف يبدأ العاطس. حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، وهذا أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة من طريق نافع، إسناده صحيح. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب، وهو إن كان قد اختلط إلا أن الراوي عنه سفيان الثوري، وسفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط. عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي قارئ التابعين، اسمه عبد الله بن حبيب، وبعضهم يخلط بينه وبين أبي عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي، بينهما فرق، هذا من التابعين ممن أخذ العلم عن الصحابة وذاك متأخر جدا بعد 200، ثم هذا ثقة إمام من أئمة القراءة، وذاك ضعيف شيخ البيهقي، بل قال بعضهم كان يضع الأحاديث للصوفية. فأبو عبد الرحمن السلمي اثنان، التابعي عبد الله بن حبيب المقرئ المشهور، وهذا ثقة، وأبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي وهذا متأخر وهو ضعيف، بل اتهمه بعض بالوضع. عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله وابن مسعود رضي الله قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. إسناده صحيح، ونخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم كلهم من طريق سفيان، وقد جاء مرفوعا ولا يصح، الذي رواه مرفوعا رجل ممن روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه. ولذا حكم النسائي على المرفوع بأنه منكر. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. وهذا الحديث أخرجه مسلم. إذن هذا الباب كيف يبدأ العاطس، يبدأ بحمد الله، وذاك يرد عليه المشمت بقوله يرحمك الله، ثم العاطس يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن بعض الصحابة غير ذلك. ابن عباس مر معنا في الدرس الماضي أنه كان يقول إذا شمته أحد عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. إذا قالوا له يرحمك الله يقول عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. سند صحيح. ابن عمر كان إذا شمته أحد وقال له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. ابن مسعود علم أصحابه وليقل هو يغفر الله لي ولكم. هذا يدلنا على أنهم كانوا لا يرون وجوب التزام هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ولعل عندهم بهذا أحاديث مرفوعة ولكن هي لم تذكر، ولكن يدل فعلهم هذا على أنهم لا يرون وجوب التزام هذا وأن الأمر فيه سعة. ولا شك أن الأفضل أن يلتزم الإنسان ما جاء في السنة، يهديكم الله ويصلح بالكم، فالتزام هذا الأمر هو الأفضل والأولى للإنسان. ولو قال يرحمكم الله أو يرحمنا الله وإياكم كما كان مشهورا على ألسن كثير من الناس، أنه إذا قال له إنسان يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم كما جاء عن الصحابة، فلا ينكر عليه، والتزام السنة أولى. ثم ذكر البخاري بعد هذه الآثار حديث سلم بن الأكوع، وسيأتي له باب خاص إن شاء الله في حكم ما إذا تكرر العطاس من الإنسان هل يشمت ولو تكرر العطاس منه، سيعقد له البخاري بابا بعد باب أو بابين. إذن مما قرأنا فيما سبق تبين لنا أن العطاس نعمة من الله تعالى على الإنسان، فهو نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان لما فيه من الفوائد الكثيرة. أخن يقول فائدة تصدق ما ذكر في فوائد العطاس. قال أصبت مرة بحادث وذهب بعض أعضائي وفقدت العطاس لمدة 20 يوما، وخلال هذه المدة كانت صحتي سيئة، فقدت الأكل والنوم ولازمتني الحمى طيلة هذه المدة، فلما بدأت العطاس شعرت كأنها دليل على رجوع الصحة والنشاط الذي فقدته، ثم كان كذلك، رجعت صحتي ونومي وشهيتي للأكل فالحمد لله إن شاء الله. وهذا الحكمة كما سبق من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعاطس بالحمد، فهي نعمة فيها منافع للإنسان يحمد الله تعالى عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.